عندي خوارج صحيح، لكن على سند ابن ماجه الموصول بعضهم يرى انه الصواب المرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الخلع: ولكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، والزوجية بحالها يعني باقية، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولا يستحق العوض لأنها أكلت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. عضلها ظلما، هذا شك أنه حرام، لكن قد يفعل بعض الأزواج الظلمة إذا لم يحب المرأة يضيق عليها سيء التعامل، إما بضرب أو بما منع نفقة أو بما حتى تطبق أي إلا أو تسريح بإحسان، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا في مقابل الطلاق. فإن حصل الخلع فإنه باطل لأنه منهي عنه، والنهي والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، هذه القاعدة. يعني في المعاملات إذا نهي عن شيء فالأصل أن النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على أنه صحيح، يعني الأصل عندنا النهي يقتضي الفساد. نهى الله تعالى عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، من باع في هذا الوقت فالبيع باطل. أي عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو أي بيع أي معاملة بين طرفين فهي باطلة إلا ما دل الدليل على صحته وفيه نهي، مثل تلقي الجلب، تلقي الركبان، لا تلقوا الجلب، هذا نهي، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى صاحب السوق فهو بالخيار. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صاحبه بالخيار، فدل الدليل على صحته إذا أمضاه صاحب الحق، وإلا فهذه هي القاعدة، الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد إلا بدليل. فإن هذا العقد عقد منهي عنه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فإذا فعله فإنه آثم والعقد فاسد ولا يستحق شيئا، يعني يرد المال والزوجية بحالها، يعني لم يحصل لا طلاق ولا فراق. فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، إن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، يعني هذا على المذهب أنهم يرون أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يقع طلاقا، لكن على القول الراجح أن الخلع لا يكون طلاقا مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو أم لا. فهذا الآن خلع، يعني ما قصد الطلاق، قال أعطيني كذا أو ردي مهري وأطلقك، فلما ردت المهر قال أنت طالق، على القول الراجح ليس بطلاق، هذا خلع. فإذا أبطلناه فيكون لم يقع شيء، يرد المال إلى الزوجة والزوجية بحالها. وهذه اللفظة حينما قال أنت طالق نقول هذه خلع وليست بطلاق على القول الصحيح، فلم يقع شيء، إذا الزوجة باقية وهذا خلع فاسد فلا يقع فيه شيء. فإن عضلها لنشوزها، النشوز مر معناه هو خلع ارتفاع، أن تمنع حق الزوج أو تفعله متكرها أو تركها فرضا أبيح الخلع، كما لو تركت الصلاة أو تركت صيام رمضان بدون عذر أو ما شابه ذلك، أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق. وكذا مع زناها، نص عليه لقول تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني تكملة الآية السابقة: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة؟ هل هي الزنا؟ يعني في خلاف، لكن الأقرب أنها كل ما فحش، لأن الأصل فحش في اللغة أي غلط، فكل ما فحش سواء كان الزنا أو كان سوء الخلق، كلام الفاحش البذيء، تلعن زوجها، تشتمه أو مثلا تتمرد عليه أو يعني تغازل تكلم الرجال الأجانب وما شابه ذلك، ليس بشرط أن يكون الزنا. الزنا مقدماته وكذلك بذاءة اللسان، سوء الخلق، كلمات الخبيثة الفاحشة، فإذا كانت يعني تعتدي على الزوج بسباب وشتم كلام فاحش فإنه يدخل في عموم الآية، إلا يأتينا بفاحشة مبينة أي واضحة. يعني الشبهة ما تكفي، إذا شك في أنها مثلا تغازل أو كذا فلا يكفي في أخذ المهر في الخلع، لابد أن تكون بينة واضحة، لأن بعض الرجال عنده شكوك، عنده قد يكون وسواس يتوهم أو يشك مثلا برؤية بعض الأمور غير العادية وكذا فيجزم، يعني رأى أشياء وشكوك فجزم، قال فلانة هذه تكلم الرجال وما عنده دليل، لكن تخفي عنه مكالمات أو كذا، ربما تكلم صديقة في موضوع خاص أو كذا فلا تحب أن يطلع، فإخفاء المكالمة أو الرقم أو كذا ليس دليلا على يعني وجود الفاحشة، فلا بد أن تكون مبينة أي واضحة. والاستثناء من النهي إباحة، واضح النهي مستثناء من النهي، استثناء من النهي إباحة، هذا واضح. إلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما تيتموهن إلا، يعني مفهومه فإذا جئنا بفاحشة مبينة جاز العضل من أجل أن تفتري. الثالث أن يقع منجزا، فلا يصح تعليقه على شرط كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه. وقال في الكافي صح الخلع منجزا ومعلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق، هذا هو الصحيح أنه يصح منجزا ومعلقا. وقوله إلحاق له بعقود المعاوضات يعني مر معنا فيما مضى أن العقود تصح معلقة، ما هو الدليل؟ الدليل قصة أمراء مؤتة، حديث عمر رضي الله عنه في أمراء مؤتة، قد روى البخاري في الصحيح قال على الناس جعفر، على الناس زيد، فنصيب فجعفر، فنصيب فعبد الله بن رواحة، هذا عقد ولاية، والنبي عليه الصلاة والسلام عقده بشرط، فولاية جعفر مشروطة بقتل زيد، وولاية عبد الله بن رواحة مشروطة بقتل زيد وجعفر رضي الله عنهم. إذن هذه عقد مبني على شرط، فلا فرق بين الولاية وبين بقية العقود. إذن هذا على المذهب أنهم يرون أنه لا يصح العقد معلقا، لو باع بيع قال بعتك بيتي إن رضي أبي أو رضي زيد أو إن وجدت بيتا خلال 3 أيام، علق بيع البيت على شرط، قال بعتك بيتي إن وجدت بيتا بعد كذا أو إن رضي أبي، ثم ذهب وسأل أباه بعد التفرق وقبل أبوه وافق، فرجع المشتري قال أنا هونت، أنا فكرت كذا ورجعت عن البيت، هل يلزمه البيع؟ قل على القول الصحيح أنه يلزمه، لأنه باعه على هذا النحو، بعتك بيتي إن رضي أبي ورضي أبوه، فإذا يكون قد باع البيت والعقد لزم بالتفرق. فهذا هو الصواب، أن العقود تصح منجزة ومعلقة. الصواب أنه يصح معلقا، والمؤلف أيضا قال يعني يصح معلقا لما فيه من معنى الطلاق، الخلع شبيه بالطلاق في معنى الطلاق، لأن يحصل به الفراق، يحصل به الفراق بين الزوجين، ففيه شبه من الطلاق، والطلاق يصح معلقا إذا قال إن جاء شهر رمضان فأنت طالق طلقت، إذا جاء شهر رمضان طلقت، أو إن قدم زيد فأنت طالق وقدم فإن تطلق، فنقول إذن هذا زيادة دليل على أن الخلع يقع معلقا ومنجزا. كيف صورة التعليق؟ يقول لها إن دفعت إلي كذا من المال فأنت طالق أو قد خالعتك. علقه الآن، هي الآن يعني بالخيار، إن جاءت بما شرط من المال ما يحتاج أن يخالعها فيما بعد، إذا جاءت بالمال حصل الخلع لأنه علقه، وإن أعطيتيني كذا من المال فأنت طالق أو قد خالعتك. إن حدد مدة فإنها تكون في المدة وإلا تكون مفتوحة، قد أعطيتيني خلال يومين فأنت طالق، جاءت المال خلال يومين فإن الخلع يكون قد وقع وليس له الرجوع لأنه علق على شرط وحصل فيقع الخلع. الله أعلم، الظاهر أنه ما له هذا، أنه إذا خالعها بانت منه وليس له بعد ذلك عليها سبيل، لكن يخالع على شيء يتعلق به هو يعني مصلحته هو، أما أنه يقول خالعك على أن تعطيني كذا أو تؤجريني بيتك أو كذا أو كذا، أما أنه ما تتزوجي فلانا الظاهر ما له ذلك، يعني مثلا ما مرت معي، لكن فيما يظهر أن ليس له ذلك لأنه بالخلع تبين منه تصير أجنبية فليس له عليها سبيل، لأن هذا الآن يحرم عليها يمنعه من زواج هذا الشخص طوال العمر، هذا لا يلزم، لأنه يخالعها على مال فلا جناح عليه فيما افتدت به، تفتدي بمال منجز شيء منجز ينتهي الأمر تنقطع العلاقة وليس له بعد ذلك عليها سبيل، تصير أجنبية ما له علاقة. هذا اللي يظهر الآن، قد يقال أنه عليه ضرر من زواجها من هذا الشخص لكذا، لكن نقول خلاص مدام بانت منك مالك عليها سبيل، هذه أجنبية لها أهل ولها ولي أمر هو الذي يزوجها من شاء وليس لك عليها سبيل، لكن شيء له هو صحيح، أعطيتني كذا من المال، أجرتني بيتك، أسقطت دينك، فعلت كذا في شيء يؤول إليه نفع مال ينتفع به هذا صحيح، أما شرط يبقى طوال العمر ما أظهر أنه يصح يعني. منجز يعني خلعتك ما في شرط، دفعت له مبلغ من المال فقبضه وقال خلعتك خلعتك طلقتك، هذا منجز منجزه، الشرط يقول إن أتيتين بكذا فأنت طالق. ها إيه العضل، نعم يضيق عليها ما ينفق عليها ما يعاشرها ما يجامعها، يضغط عليها يمنعها من الخروج الذهاب إلى أهلها وكذا، يضغط عليها عاملها معاملة سيئة، يمنعها من الأشياء التي تحب ويفعل منها أشياء ما تحب قد يصل للضرب وكذا من أجل أن تطلب الخلاص. قال الثالث أن يقع، الرابع أن يقع على جميع الزوجة لأنه فسخ فلا يصح خلع أو خلع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كيدها، هذه يعني واضحة ما في إشكال، لابد أن يقع الخلع على جميع المرأة، إذا قال خلعت يدك أو رجلك أو كذا ما يصح لأنه لابد أن يقع عليها كلها. طيب الطلاق، لو قال طلقت يدك هل يحصل به طلاق أم لا؟ ها؟ الخلع ما يحصل، يعني إذا قال طلقتك فلو قال خلعت يدك أو رجلك على كذا لم يصح الخلع، لكن إن به طلاق وقع. طيب كيف يعني شو الفرق بين الطلاق وبين الخلع؟ يقول قال خلعت يدك أو رجلك لا يصح، وإن قال نوى به الطلاق المذهب أنه يقع طلاقا، نوى به الطلاق وقع، يعني الطلاق ما فيه يعني تنصيف وتجزيء، الطلاق يقع إذا أوقعه على جزء لا ينفصل وقع، سيأتينا كتاب الطلاق، أما إذا وقعه على جزء منفصل فلا يقع، قال طلقت شعرك مثلا، الشعر يحلق وينتهي الأمر ينفصل، أو الظفر الشيء الذي ينفصل بدون يعني ضرر هذا ما يقع فيه الطلاق، ما يقع به الطلاق، والشيء الذي لا ينفصل كالأصبع واليد والقدم وكذا بقية أجزاء البدن، هذا يقع به الطلاق، لأن الطلاق يقع في الحال وليس فيه تجزئة. إذا حرم جزء منها حرمت عليه بالكلية، ما في تفصيل طلقت يدك تحرم اليد والباقي حلال، ما في. إذا حرم شيء فإنه يسري على جميع الزوجة إلا إذا كان في حكم المنفصل كالشعر والظفر. على كل حال مسائل نادرة. إذا كان خلع ما يقع، إذا قال خالعت يدك، لأن الخلع ليس بطلاق، الخلع ليس بطلاق، فراق وهو لم يفارقها الآن، فلا يقع، يعني يكون له ما يستحق المال، ما يستحق المال، يقصد الخلع، الخلع ما يقع حتى يقول خالعتك أو أنت طالق لجميع الزوجة، أما الخلع على جزء ما يصح، لابد أن يكون كامل، لأن الخلع ما في سرايا، هو مجرد فسخ للنكاح، فإذا أخذ المال وجب عليه أن يخلعها جميعا. إذا قال خلعت يدك ما يصح، يعني تكون أعطيتك 10,000 20,000 من أجل أن أفتدي، ما أعطيتك 20,000 عشان تخالع يدي ولا رجلي، فلا بد يلزم بأن يخلعها كلها أو يرد المال، ولا يجوز أخذه ويأخذ المال ولا يخالع. لكن الطلاق يسري، لا يمكن أن يحرم جزء ويبقى بقية البدن حراما، فإذا حرم جزءا حرمت كلها. الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، أي فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأن الحيلة خداع لا تحل ما حرم الله. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله: خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، انتهى. واختار مقيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح أن يقع ونصره من 10 أوجه، يعني الصواب أنه لا يقع، لأنه حيلة والحيل باطلة شرعا ووجودها كعدمها، ولا تحل ما حرم الله. كيف يكون هذا الخلع، خلع الحيلة؟ يعني يقول زوج لزوجته: إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، وهو قد طلق طلقتين، فإذا دخل رمضان طلقت الثالثة وبانت منه، كيف يتحايل حتى لا يقع هذا الطلاق؟ يخالعها قبل رمضان، خالعها قبل رمضان، قد يخالعها بشيء زهيد، حيلة، يقول أعطيني 10 ريالات وأخالعك، فتدفع له هذا المال القليل وربما يرده بعد ذلك، ليس المراد الخلع حقيقة، حيلة، فإذا دفعت إليه المال خالعها، ولا سيما إذا قال خالعتك بدون لفظ الطلاق، إنه إذا قال خالعتك فلا يقع طلاقا على القولين. فإذا إذا خالعها الآن بانت منه، خلعها قبل رمضان، فإذا دخل رمضان هل يقع عليها الطلاق؟ لا يقع. لماذا؟ لأنها أجنبية، لأنها صارت أجنبية ولا رجعة له عليها، كما سيأتي في كلام مؤلف. فالخلع ليس في رجعة، تبين بينونة صغرى، إذا خالع الزوج زوجته بانت منه بينونة صغرى، إذن البائن لا يقع بها طلاق، لأنه لا رجعة له عليها، قد بانت منه. فلو نجز الطلاق، يعني أوقع طلاقا منجزا بعد الخلع، لم يقع، فالمعلق من باب أولى. ثم بعد رمضان ماذا يصنع؟ يتزوجه بعقد جديد ومهر رمزي، يعني ما الأمر سهل عندهم، فدفعت له 10 ريال أو 1,000 ريال خلع، ثم يعقد عليها بنفس المبلغ الأول، إذن ما خسر شيئا، وإنما أراد أن يتفادى وقوع الطلاق. أقول هذا الآن حيلة، هذا الآن عقد صحيح ولا صوري؟ عقد صوري، يعني لو قيل أنت قاصد الخلع، قال أبدا، يعني وش حقيقة الخلع؟ ما هي حقيقة الخلع؟ أن تبين منه وتذهب وتتزوج تحل الأزواج، وهو في الحقيقة إنما خالع لعكس المقصود، خلعهم هذا الحيلة من أجل ماذا؟ من أجل أن تبقى وأن يقع فيها الطلاق الطلقة الثالثة فتبين. فهذا الخلع الآن يراد به ماذا؟ مقصود ما جعل له. هذا شك أنه حيلة ولا يقع، لأن هذا الآن ليس عقدا حقيقيا، هذا مجرد صورة يعني تمثيل مخادعة لله حتى لا يقع الطلاق. فالقاعدة أن الحيل باطلة شرعا، مثل حيل اليهود ماذا صنعوا؟ وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم السبت يوم الأحد، وقال والسمك دخل يوم السبت، وقالوا ما صدنا يوم السبت، نحن يوم السبت في بيوتنا، نحن ما خرجنا أصلا، وضعوا الشراك أو الشباك يوم الجمعة، لكن السمك دخل فيها يوم السبت، فهو في الحقيقة صاد يوم السبت، هذه الحقيقة، وإن كان الصورة الظاهرة أنهم ما صادوا يوم السبت، فالعبرة بالحقائق، بالمعاني، بالمقصود، بالنيات، وأما الشكل الظاهر، الصورة الظاهرة، هذه لا عبرة بها. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إنما الأعمال بالنيات. وهم لم ينووا هذا الخلع، خلع غير صحيح غير منوي. فالصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه خلع باطل ولا يترتب عليه شيء، يرد المال إلى الزوجة ويقع بها الطلاق إذا دخل رمضان، لأن الخلع هذا غير صحيح. فهي في الحقيقة الزوجة، وإذا دخل رمضان وقع الطلاق وبانت منه، ولا يكون للخلع أثر. السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته، الضمير يعود إلى الخلع، بل بصيغته أي بصيغة الخلع الموضوعة له وتأتي. السابع أن لا ينوي به الطلاق، فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث، وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في بنتها أشبه الخلع. أن لا ينوي به الطلاق، يعني هذا على المذهب أنه إذا خالعها، إذا قال خالعتك أو فسختك أو أي لفظة تدل على الخلع وهو ينوي الطلاق يقول يقع طلاقا. لماذا؟ قالوا لأن هذا كناية في الطلاق، لأنه في معنى الطلاق، أنه خلعتك فارقتك فسختك وما شابه ذلك فيه معنى الطلاق، هذا كناية. السيد مثل الحقي بأهلك ولست لي بامرأة واحتجبي عني وما شابه ذلك، هذه كنايات. فإذا قال هذه الكلمة التي فيها معنى الطلاق تحتمل الطلاق وغيره، فإذا نوى الطلاق فهو طلاق، يعني الكناية تصير طلاقا بالنية أو بالقرينة، فيجعلون الخلع من كنايات الطلاق. فإذا قال خلعتك فهي محتملة، تحتمل الخلع تحتمل الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق وقع طلاقا، هكذا يقولون. لكن الصواب أنه لا يقع طلاق، إنما يقع خلعا سواء بلفظ الطلاق أو بغيره، لأنه إذا دخله المال فليس بطلاق. هذا الفرق بين الخلع والطلاق، الخلع هو فراق بمال. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما دخله المال فهو فسخ، كل شيء دخله المال فهو فسخ وليس بطلاق، بغض النظر عن اللفظ سواء قال خلعتك أو طلقتك. والنية هنا خطأ، كونه ينوي الطلاق وهو أخذ المال هذه النية ما لها أثر، لأنه في الحقيقة الآن هو يوقع فسخا. ولذلك لو قالت له يعني لما جاءت بالمال قبل أن يوقع الخلع قالت أنا يعني ما عندي مال، كانت وعدته تأتي بالمال لكن قالت والله أنا ما عندي شيء، لأن المال ما عندي مال، ماذا يصنع؟ سيتراجع، يقول لا إذن لن أطلق. إذن معناه أنه يوقع إيش؟ يوقع معاوضة مثل البيع، شبيه بالبيع، فهو يوقع الآن عقد معاوضة لهذا مقابل هذا، فكونه يرويه طلاقا ما يقع طلاقا، لأن صورته التي قصد هي المعاوضة، بدليل أنها لو أبت أن تدفع المال لما طلق أو خالع. إذن السابع ألا ينوي به الطلاق، نقول هذا ليس بشرط ولا يحتاج أن نسأل عن هذه النية. نقول إذا أخذ المال وأوقع الخلع بأي لفظ كان، سواء قال طلقتك أو خالعتك أو فسختك أو فارقتك أو أي لفظ تدل على الفراق، فإنه يقع خلعا صحيحا ولا ينقص به عدد الطلاق. إذن هذا الشرط ليس ما له حاجة، فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث. لا، نقول الصواب أنه يقع خلعا ما دام دخله المال فهو خلع، سواء بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، سواء نوى به الطلاق أو نوى به الخلع، بكل حال يقع خلعا. وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها، وبائنا إن كان بعوض، إذا كان بعوض فهو بائن لكن بينونه الصغرى وهو الخلع، لكنهم يجعلونه طلاقا إذا كان بلفظ الطلاق، لكن الصواب أنه يقع خلعا بأي لفظ ولا ينقص به عدد الطلاق ما دام فيه المال. ثم شرع يبين صفة الخلع، قال فما كيف يتعدد بحيضة، بس ما يعد بالكرة مؤلف ولا لا. الصواب أن عدة المخالعة حيضة واحدة كما جاء عند أبي داود والنسائي، جاء من ثلاث طرق لا بأس بها، فهذا الحديث بهذه الطرق، بعضها فيها ضعف يسير، بعضها سنده قوي عند أبي داود والنسائي، من ثلاث طرق كلها لا بأس بها، واحد فيه رجل مختلف فيه، وطريقان جيدان، هذا يدل على يعني هذا الحديث يدل على أن العدة حيضة واحدة فقط، استبراء ليس بعدة لأنه ليس بطلاق، فيكون استبراء فقط. قال فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. يعني من ضمن الشروط على المذهب أن لا يكون بلفظ الطلاق، لكن الصواب أنه ولو كان بلفظ الطلاق أنه يكون خلعا وليس بطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي. واحتج ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين. وين التطليقتين؟ ها، الطلاق مرتان، يعني خليكم معنا في الآية حتى يتبين وجه الاستدلال. فذكر تطليقتين، طلاق مرتان، الخلع بعد السنتين مذكور بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والخلع وتطليقه بعدهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له. طيب طلقتان خلع طلقة، ثم قال بعد هذه الطلقة الثالثة فلا تحل له، يدل هذا على أن الخلع غير معدود، لأنه لو كان معدودا لحرمت عليه بعد الخلع وليس بعد الطلاق الثالث، لأنك طلقتين ثم الخلع ثم ثالثة ثم قال بعدها فلا تحل له. هذا استدلال واضح أن الخلع غير محسوب، غير محسوب، طلقتان ثم خلع ثم طلقة وتحرم بعد الثالثة. قال فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، واضح، ولا خلاف في تحريمها بثلاث، ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الفسوخ. وعنه يعني عن أحمد أنه طلقة بائنة بكل حال، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه وقال ليس في الباب شيء, ليس في الباب شيء صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. يعني ما يصح إلا الأثار عن علي وابن مسعود وعثمان لا تثبت, وإنما ثبت فيه ما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والبصيغة الصريحة لا تحتاج إلى نية, لأن الصريحة لا يحتاج إليها, وهي خلعت وفسخت وفديت, لأنه ثبت للخلع عرف الاستعمال والفسخ, والفسخ حقيقة فيه, وورد القرآن بالافتداء. إذن هذه الفاظ صريحة في الخلع, خلعت زوجتي أو فسخت أو فاديت اللفظ الوارد في القرآن, والكناية باريتك في بعض النسخ بارأتك وأبرأتك وأبنتك, لأنها تحتمل الخلع وغيره. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية, لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية. إذن الصواب ما احتاج إلى هذا التفاصيل, نقول كل ما دخله المال فهو فسخ, بس سواء كان بلفظ الطلاق أو الخلع الصريح أو النية, كل هذا لا يؤثر, كل شيء دخل المال فوسخ. هذا هو العبرة بالحقائق وليس بالألفاظ, والله تعالى لم يتعبدنا بهذه الألفاظ, إنما المراد أنه يعني تركها مقابل المال, فلا فرق بين لفظ وآخر. المؤخر على حسب الشرط, إذا خالعت يقول أسقط المؤخر لأن دين عليه, فإذا رضي به فهو عليه, لكن الغالب أنه سيقول أسقطي, يعني يبعد يخالعها ويدفع مؤخر, والآن يريد مالا مؤجلا, كيف يرضى بالمؤخر؟ ماشي ماشي, يعني مال دين عليه, مؤخر قد يكون مهرا كثيرا 20-30 ألف أو أكثر, فإذا قال أسقط المؤخر وأطلقه ما في مانع, أسقط دينها وأطلقها. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية, نعم, وإلا يكن سؤال ولا بذل عوض فلا بد منها, أي النية ممن أتى بكناية خلع كطلاق ونحوه. يعني أحيانا يكون بدون دفع مال, يقول خالعتك بدون دفع مال وينوي به الخلع, إذا لم يكن فيه مال من نفسك لقال خالعتك, وش يقع؟ ماذا يقع؟ طلاق؟ ما نوى الطلاق, ما نوى الطلاق, خلع ما أعطته شيئا, هذا في خلاف. إذا ابتدأه بدون مقابل في خلاف, فمنهم من يقول أنه لا يقع بحال, يكون له لا يقع طلاق لأنه لم ينوي الطلاق, ولا يقع خلع لأنها لم تدفع شيئا, فهو له ما يحصل به شيء. ومنهم من يقول, واختيار شيخ الإسلام مرت مع الدرس الماضي ظاهر, أنه إذا يعني خالعها على أن تسقط النفقة في العدة, أن تسقط نفقة العدة فهو خلع صحيح, لكن إذا لم يكن فيه لا هذا ولا هذا فإنه لغو, لا ليس فيه مال مطلقا, لا مال معجل ولا إسقاط شيء, فإنه يكون لغو, أن الخلع مقابل المال, فهذا ليس بخلع لأنه ما فيه عوض, وليس بطلاق لأنه ليس بلفظ الطلاق ولم ينوه فلا يقع به شيء, هذا يكون له. الواصح بكل لغة من أهلها كالطلاق, لعدم التعبد بلفظه, ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج, يعني بخلاف البيع, البيع يحصل بالمعاطاة بدون لفظ, وضع المال وأخذ السلعة, هذا بيع صحيح ويفعله الناس كثيرا, كشراء الأشياء التي سعرها معروف مثل الخبز وكذا, يضع ريال ويأخذ كيس خبز ويمشي بدون كلام, هذا يسمى البيع بالمعاطاة. هل الخلع مثله؟ لا, لابد من لفظ, يعني ما يدرى لماذا أخذ المال, قد تقول خالعني بعشرة آلاف, أخذ العشرة وسكت, ما قال خالعتك ولا طلقتك, فلا يكون خلعا, لابد أن يتلفظ بما يفهم منه أنه فارقه. ما هو الدليل؟ ذكر المؤلف قال لقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه, رواه البخاري وفي رواية فأمر بفراقها، فأمره بفراقها. يعني قول هذه الرواية طلقها تطليقه قد يستدل بها من يرى أن الخلع طلاق ولا لا، يعني لو كان فراقا ما حاجة أن يقول طلقها، لقال خلعها، قال طلقها تطليقه، فهذا دليل على أن الخلع طلاق. يعني هذا من أدلة الذين يقولون إن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، لكن الجواب عن هذا أن نقول هذه الرواية اختلف فيها الرواة، فمنهم من رواه بهذا اللفظ طلقها تطليقه، ومنهم من رواه بلفظ ففارقها، كلها عند البخاري. البخاري رحمه الله يميل إلى أن هذه الرواية شاذة، رواية طلقها تطليقه، لأن أكثر الرواة رواه بلفظ ففارقها. إذا نقول هذه اللفظة إيش؟ لم تتعين، لم تتعين، بدليل الرواة اختلفوا في نقل هذه اللفظة، منهم من قال طلقها، منهم من قال فارقها. إذا نقول لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيقاع الطلاق، ولا سيما أن أكثر الرواة رواه بلفظ ففارقها. إذا نقول هذه ليس فيها دليل لأن الرواة اختلفوا فيها، والقضية واحدة. يعني ما يقال أنه قضية أنه يحمل على التعدد، أنه في قضية قال طلقها وفي خلع آخر قال فارقها، لا، لأن الحديث ورد في قضية معينة في ثابت بن قيس وامرأته رضي الله عنهما. إذا نقول هذه اللفظة مختلف فيها، وأكثر الرواة على اللفظة الأخرى وهي فارقها. قال وفي رواية فأمره ففارقه، ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة، يعني بعض الروايات ما في ذكر ففارق، هذا ما في إشكال أنه اقتصر على بعض القصة. وعليه يحمل كلام أحمد وغيره، وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر قاله في الشرح، هذا واضح ما في رجعة، لأن الزوج لو رجع ما استفادت المرأة من الخلع، يخالعها ثم يرجع، إذا ما الفائدة؟ هي دفعت مال الآن، فيخالعها ثم يرجع، ما الفائدة؟ هي ما دفعت المال إلا من أجل أن تبين منه وأن تحل للأزواج، فليس فيه رجعة. طيب لو قال يعني هل يصح اشتراط الرجعة؟ يعني اشترط أن له الرجعة، يقول أنا أخالعك لكن بشرط أن لي الرجعة إن أردت، نقول هذا نفس الشيء. من العلماء من يقول يجوز لأن حديث المسلمون على شروطهم، وهذا عقد الآن، عقد معاوضة شبيه بالبيع، فإذا شرط الرجعة مثل لو شرط أحد المتعاقدين شرطا من الشروط فالأصل صحة الشروط، لكن الصواب أنه لا يصح لأنه خالف مقصود الخلع، والمرأة قد يعني توافق على هذا الشرط ثم إذا رجع ندمت، فالصواب أنه لا رجعة فيه سواء بشرط أو بغير شرط، أن المقصود منه أن تملك المرأة وأمرها وأن تبين من هذا الزوج، وإلا لما كان هناك فائدة من دفع المال. إذن لا رجعة في الخلع، لكن تكون بينونة صغرى، بينونة صغرى، يعني إذا ندموا ماذا يصنعون؟ نقول الأمر سهل، يتزوجها بعقد جديد. قال ويلغو شرط رجعة فيه دونه، يعني شرط الرجعة يبطل والخلع صحيح، كالبيع بشرط فاسد. إذا شرط إنسان شرطا فاسدا في البيع فإن الشرط يفسد والبيع صحيح، مثل شراء عائشة لبريرة رضي الله عنهن، فإن أهل بريرة اشترطوا شرطا فاسدا وهو أن يكون الولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وأبطل الشرط. فكذلك هنا إذا شرط الزوج الرجعة وحصل الخلع على ذلك فالشرط فاسد والعقد صحيح. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لماذا؟ لأنه قول ابن عباس وابن الزبير، هذا من جهة الاستدلال، قول صحابيين قال في الحاشية بإسناد صحيح، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعا ولأنها هذا التعليل لا تحل له إلا بعقد جديد، فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول، وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل. إذن عندنا قول صحابيين ثابت عنهما ابن عباس ومن الزبير رضي الله عنهم ولا يعرف لهما مخالف، ومن جهة التعليل أنها بانت، أنها بانت منه بينونة الصغرى، فليس له عليها رجعة، فإذا كان لم يكن رجعة فكذلك ثاني الطلاق، لأنها بانت صارت أجنبية ولا وتحتجب منه ولا يخلو بها، مجرد ما يخالفها تخرج من بيته وتحرم عليه في الحال، تحتجب وتخرج لا يجوز أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها بخلاف الرجعية، فإذا تكون مثل التي عقد عليها وطلقها قبل الدخول بينونة صغرى، طلقها قبل الدخول، فلو طلقها ثانية بعد الأولى تقع ولا ما تقع؟ الجواب ما تقع، لأن الطلاق قبل الدخول يقع بائنا، إذا طلقها فلا عدة، يعني الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، فإذا طلقها وقعت بائنا، طلق طلقة واحدة تبين، هذه بينونة صغرى، لو أتبعها بثانية نقول لا تقع، لماذا؟ لأنها بانت منه، وكذلك المختلعة لا يلحقها طلاق لأنها بائن. نقف على كتاب الطلاق، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. ها؟ يعقد علينا؟ لا ما يلزم، لأنه ليس محسوبا من الطلاق، على قول الصحيح ليس محسوبا من الطلاق، فيبينون فقط إن ندموا حب الرجوع رجعوا، وحتى لو خلع ثانية ما يضر، أنه ليس بطلاق. نعم. ولي الزوج إذا كان الزوج محجورا عليه لسفة، ويعني الزوج سفيه أو صغير، ورأى الولي الأب أو غيره أن المصلحة في المخالعة، هذه امرأة تضربه وتؤذيه وكذا، فله أن يخالع لمصلحة الزوج، يعني ولي يتصرف مثل ما يتصرف في ماله، هذا عقد له فيه مصلحة، سيأتيه مال اللي هو الزوج السفيه، إذا خالع جاءه مال، ولا مصلحة له في البقاء مع هذه المرأة لأن سيئة تضربه وتؤذيه وكذا، فلا مصلحة له، لكنه سفيه ما يدرك، فلولي أن يخالع عنه. نعم. إذا كان يدرك معنى الزوجية وأنه يحب أنه يخلص من هذه المرأة وكذا، والمرأة لها رغبة في الافتداء، فلا بأس يعلم، يروح عند شخص مثلا لازم القاضي يحضر شخص يفهم، يقول خلاص أنت فلان أعطيه كذا من المال، وأنت قل خلعتها، وخلص خذ المال قل خلعتها وتبين منك، ما في إشكال، ما يعرف الأحكام هذا ما في إشكال، لكن الكلام على السفيه اللي ما يعرف المصالح، ما يدري في المصلحة أن تبقى ولا ما تبقى، هذا هو الذي يخالع عنه وليه إذا كان لك مصلحة. ولا هذه في خلاف، يعني المرأة اللي ماله رجع عليها هذه في خلاف، والقول بأنه يجوز للزوج قول قوي، مثل لو طلق الطلقة الثالثة فإن التبين منه فاهم، مثل لو عنده أربع طلق واحدة منهن الطلقة الثالثة فاهم، أنا أقول لك هذه مثل هذه بارك الله فيك، لأنه إذا طلقها ثالثة فليس له رجعة، هذه مسألة خلافية، والأرجح أنه له أن يتزوج رابعة لأن لا رجعة له عليها، هذه شبيهة بها، هذه شبيهة بها لأنه لا رجعة له عليها، صارت أجنبية بمجرد الخلع، فلو قيل له كم عنده من زوجة يعني نقول ثلاثة، هذه ما ليس بزوجة بانت قبل عدة، لأنه استبراء، هذا ليس بعدة استبراء من أجل أن تحل الأزواج، لذلك يقول لو كانت عند أهلها من أكثر من حيضة، يعني صار خلاف وراحت لأهلها بعد شهر شهرين ثلاثة ثم خالعها اليوم وهي حاضت حيضة حيضتين وهي بعيدة عنه، يجوز تزوج في نفس اليوم، واضح؟ لأنها الحيضة هذه ليست عدة، هذه مجرد استبراء، فإذا علمنا أنها غير حامل منه حل لها الزواج مباشرة. فرق بين العدة والاستبراء، هذه استبراء فقط. فإذا معناه أنه بانت منه مجرد الخل، فله أن يتزوج رابعة، ما عنده إلا ثلاث، خلع واحد وبقي ثلاث. نعم، لأنه لا فرق، هذا استبراء ولا وإلا فهي قد بانت من مجرد الخلع. ما عليهم شيء، إذا أخطأ المؤذن وأذن قبل